رؤيا سياسية في أشراط الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة.
فقد جاء أشراطها.
نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا مثلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. وبعد، أحبتنا مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن الفتن التي تموج كموج البحر قبل قيام الساعة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله وتظهر الفتن. إذن لا تقوم الساعة حتى إيش؟ يخرج الدجالون ويفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج أو الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال: القتل. القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذا سوف نفرده في حلقة خاصة، علاقة القتل بالجهل، لأنه في بعض ألفاظ الحديث: ويكثر الجهل ويرفع العلم وينزل الجهل. الآن سوف نتكلم. قال: وتظهر الفتن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن أبي هريرة أيضا: يوشك ألا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الكذب. مثل اليوم، أكذب من علماء السلاطين ما في، أكذب من حكامنا ما في. أبو سفيان وهو بالجاهلية لما كان كافر يرفض أن يكذب وهو كافر. اليوم حكامنا يكذبوا ويصفقونهم المنافقون لهم، ويعرفوا أن الحكام يكذبوا، فعلا يكثر الكذب. أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. أيضا هذا الحديث سوف نقف عنده لاحقا، عند قوله: يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، وسوف نتكلم عن شرعي بعض الفصائل الذين لا يخافون الله عز وجل، الذين يفتون كما يريد الداعم، الذين يفتون كما يريد أردوغان، الذين يفتون كما يريد الملك سلمان، يفتون بغير ما أنزل الله عز وجل كما تريد أمريكا. يبيع أقوامهم دينهم بعرض من الدنيا، شو بده الدعم؟ يفتول على كيفهم، وسوف نقف عنده لاحقا. ولكن اليوم سوف نقف عند باب الفتنة الذي فتح، بل الذي كسر، الباب الذي كان يمنع الفتنة ثم كسر. وما هو السبيل إلى منعها، إلى منع هذه الفتن من جديد؟ تعالوا نرجع إلى الخلف 1400 سنة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جالسا، وعنده نفر من الصحابة، وكان بينهم حذيفة بن اليمان. قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفتنة؟ فقال حذيفة ابن اليمان: أنا أحفظه كما قال، أي كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عمر: هات إنك لجريء. فقال حذيفة: فتنة المرء في أهله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة المرء في أهله وولده، الإنسان مع أهله ومع أولاده إلا يرتكب ذنوب، إلا يرتكب تقصير، يعني شلون يصير عنده تقصير بالطاعات شوي، ممكن يفعل شغلات هيك، يفعل بعض المحرمات، وهذا الإنسان يقع فيه، نعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله السلامة. إذا نعوذ بالله من حال أهل النار، ممكن أن الإنسان يقع بهيك فتن. طيب شو الحل إلها؟ هذه الفتن البسيطة، الله عز وجل قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. شو الحل إلها؟ يجيك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، تكفر ما بينها من الذنوب. بس مو الذنوب، مو والله واحد يأخذ ربا ويكفر للذنب، مو واحد يروح يزني ويكفر الذنب، مو واحد يروح يكذب على شرع الله ويغير شرع الله ويفتي مثل ما بده الداعم ويفتي مثل ما بده أمريكا ويكفرها الصلاة والصيام والصدقة. لا، لأنه كمال الحديث ما لم تغش الكبائر. إذن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها ما عدا الكبائر. فهدول اللي يفتون، يعني تلاقي بعض الناس تفتي بجواز القتال تحت راية الصليب، هذا ما تكفر الصلاة والصلاة، هذا من الكبائر يا أخوة. بعض الناس شو يعمل؟ يروح يفتي بجواز أخذ قرض ربوي، هذا من الكبائر الذي لا تكفره لا الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، بحاجة إلى توبة وإنابة واستغفار وخشوع ولا آخره وتبيان للحق. بعضهم يفتي انه احنا ما في بأس انه نطبق قانون وضعي، هذا ما تكفره هيك مسائل، هذا من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ما لم ايش تغش الكبائر. والصدقة كما تعرفون تطفئ غضب الرب. لكن انا ما اجي والله افتي بجواز التحاكم الى مجلس الامن وان يكون الي ممثل في المحافل الدولية والى اخره، واجي اقول تكفر الصلاة والصدقة. لا ايها الاخوة، هذا من الكبائر، لأن الإسلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الأصل أن تقوم هذه الأمة على إزالة كل الحضارات وإنشاء حضارة إسلامية. ما أنا أجي والله أقول والله أنا بدي أنصاع لقرارات مجلس الأمن وأنصاع لقرارات هيئة الأمم المتحدة، أبدا، أنا أرفضها رفض تام. أنا كمسلم الأصل أن آتي، أن أقوم بتغيير المجتمع، أن أقوم بتغيير الدول، بتغيير الأنظمة، بتغيير العالم، بتغيير الكرة الأرضية كلها وفق الأساس الإسلامي، هذا أساسنا. أما أنا أجي أفتي وأقول وبدي والله شو اسمه مثل ما يقولوا شو ما تقول الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة والحل السياسي لثورة الشام والحل الأمريكي لثورة الشام، هذا لا تكفره الصلاة والصيام والصدقة، هذه من الكبائر، بحاجة إلى توبة وأعلان على الملأ واستغفار وكثرة بكاء وكثرة خشية من الله عز وجل. إذن قال حذيفة رضي الله عنه: فتنة المرء في أهله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: ليس هذا ما أريد، هذا شيء طبيعي. طيب شو بدك يا عمر رضي الله عنك؟ قال: إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، أنت ما راح تمر ولا راح تشوف هذه الفتن التي إيش تموج كموج البحر، وبينك وبينها في باب مسكر. فقال عمر رضي الله عنه بذكائه وفطنته، شوف طلع شو قال. طيب قال: فيكسر أم يفتح؟ يعني طيب هالباب هذا ينفتح فتح طبيعي ولا ينكسر كسر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: لا، بل يكسر، ينكسر كسر. قال عمر رضي الله عنه: ذاك لا يغلق أبدا. يعني الباب إذا انكسر مو مثل لما ينفتح، إذا انفتح شو بدك تسكره، أما إذا انكسر بدك تجيب باب جديد أو تصلح هذا الباب، وما راح يزبط مثل القديم. هذا معنى كلام عمر الله يرضى عنه. فقيل لحذيفة: هل كان يعلم، هل كان عمر يعلم من هو الباب؟ مين هو الباب هذا اللي واقف بوجه الفتن ويمنع وقوعها؟ قال حذيفة: نعم، كان عمر رضي الله عنه يعلم ذلك، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. الأغاليط جمع أغلوطة، أساطير أسطورة، أراجيح أرجوحة، أناشيد أنشودة. الأغاليط جمع أغلوطة، أباطيل أبطولة، أغاليط يعني غلط، أي حدثته كلاما ليس خطأ. قالوا: فمن الباب يا حذيفة؟ قال: الباب عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن عمر بن الخطاب الله يرضى عنه كان هو الباب الذي يقف في وجه الفتن، رواه البخاري. وواضح أيها الأخوة من الحديث أن الباب الذي يكسر هو عمر رضي الله عنه، فإذا مات بدأت الفتنة. سؤال: شو وجه العلاقة بين مقتل عمر رضي الله عنه والفتن التي تموج كموج البحر والتي حلت في الأمة الإسلامية؟ الجواب أيها الأخ الكريم ترجع لحياة عمر بن الخطاب الله يرضى عنه، وحياة أبو بكر الصديق الله يرضى عنه، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الله يرضى عنهم. ترجع لهذه الحياة وتشوف ليش عمر الله يرضى عنه هو الباب الذي يكسر. الجواب أيها الأخوة على هذا السؤال يكمل في نقطتين أساسيتين: من قتل عمر وما سبب قتله؟ نقطة ثانية: سياسة عمر رضي الله عنه نفسه. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي، طيب شو سبب قتله؟ أيها الأخوة تعلمون أنه على يد عمر، وبسبب سياسته في تطبيق شرع الله عز وجل وفي حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وحمل فكرة أن على الأمة الإسلامية أن تقضي على الدول الأخرى وأن تقيم الدولة الإسلامية وأن تكون الدولة الإسلامية هي الدولة المتفردة في العالم، إذن بسبب سياسة عمر رضي الله عنه وأرضاه هلك كسرى. كسرى يعني الفرس، قال عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وزالت دولة الفرس بأكملها ومحي كيانهم. هذا بالنسبة شو اسمه، مين اللي قتل عمر؟ إذا اللي قتل عمر هو أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، وهو رجل من مجوس فارس يحملون الحقد على الدولة الإسلامية وعلى عمر بالذات، لأنها قضت على مجدهم وقوتهم وامبراطوريتهم وعظمتهم. أما سياسة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الله يرضى عنه كان سياسي من الطراز الرفيع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاء بقدح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشرب منه في المنام، قال: حتى رأيت الري يخرج من أظفاري، يعني ارتويت حتى أنه طلع الارتواء من أظافري، كل جسم ارتوى. قال: ثم أعطيت فضل إنائي عمر. قالوا: يا رسول الله، فبما أولته؟ قال: العلم. جاء في شرح الحديث أن العلم أي السياسة، البصر بالسياسة. الله أكبر. نعم أيها الأخوة، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه سياسيا من الطراز الرفيع، كان رجل دولة وسياسيا من الطراز الرفيع، وسياسته رضي الله عنه هي التي أوقفت باب الفتن أن يفتح، وهي التي مستقبلا إذا طبقناها سوف تقف في وجه الفتن. سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي تكمن في نقطتين: أنه منع الصحابة رضي الله عنهم وخاصة الكبار منهم وعلماءهم وفقهاءهم من الاستيطان خارج المدينة المنورة، بل روي أكثر من ذلك عنه أنه منع بعض الصحابة من التزوج من نساء العجم. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بشكل عام منع أحدا من البلاد المفتوحة من الاستقرار داخل المدينة المنورة. يعني أنتوا يا هالفرس تتجولوا بالعالم الإسلامي كيف ما بدكم، بس ممنوع تدخلوا على المدينة المنورة. أنتوا يا هالروم تتجولوا بالعالم الإسلامي مثل ما بدكم، بس ممنوع تدخلوا على العاصمة على مركز الثقل السياسي على المدينة المنورة. أنتوا يا هالقبط يا هال إلى آخره كل هالبلاد السكان المفتوحة تروحوا وترجعوا على كيفكم، تفوتوا على المدينة المنورة أهلا وسهلا فيكم، بس ممنوع تسكنوا، تفوتوا تقضوا حوائجكم، شوفوا أمير المؤمنين، تاجروا إلى آخره، بس ممنوع تستوطنوا وتسكنوا، إنما إقامة مؤقتة في العاصمة. وهذه سياسة رائعة. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعن، وعلم عمر رضي الله عنه أن أبا لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق هو الذي طعنه، قال عمر رضي الله عنه معاتبا ابن عباس ويلومه ويعذله: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، أما والله كنت أنهاك وأباك عن ذلك فأبيتما إلا أن تكثروا العلوج في المدينة. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك ببصيرته النافذة أن أي ثقل للحكم وركيزته الأساسية إنما يكمن في الوسط السياسي الذي يحمل فكرته ويدافع عن مبدأ هذه الدولة، ويجب أن يتركز وجود هذا الوسط وين؟ في العاصمة بشكل عام، مع عدم إغفال وجوده في الأمة. ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم هم الوسط السياسي الذي نشأت عليه الدولة الإسلامية وقامت عليه أركان الحكم في الإسلام، لذلك يا إخوة فإن تفرقهم في الأنصار في الأمصار وفي البلدان سوف يضعف مركز الخليفة، لأن الخليفة سوف يفقد السند الطبيعي له والركيزة الأساسية لاستمرار وجوده. لذا منع عمر رضي الله عنه الصحابة من الرحيل خارج المدينة ومنعهم من الاستيطان بعيدا عنها. أيضا بالمقابل عمر بن الخطاب الله يرضى عنه أدرك ببصيرته النافذة أن الحاقدين على الدولة الإسلامية من شعوب البلاد المفتوحة إيش بدون؟ سيعمدون إلى التسلل إلى العاصمة حيث مركز اتخاذ القرار للتأثير على القرار السياسي وأحداث التشويش والاضطراب داخل العاصمة نفسها، ثم يعمدون إلى بقية أجزاء الدولة لأحداث الفتنة ولأحداث الاستياء العام من سياسة الدولة الإسلامية. إذا نوجز ما فعله عمر رضي الله عنه، أدرك أن عليه المحافظة على الوسط السياسي الذي هو ركيزة الدولة الإسلامية، فقام بنقطتين أساسيتين: منع الصحابة من الاستيطان خارج المدينة، ومنع شعوب البلاد المفتوحة من الاستقرار في المدينة إلا للضرورة والحاجة. نقف هنا أيها الإخوة ونتابع في هذا الموضوع في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤيا سياسية في أشراط الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة.
فقد جاء أشراطها.
نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.